بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 194 على 1 بعنوان اظفر بذات الدين تربت يداك، حفل زفاف حسن الشقيق الأخ عزت خضر رحمه الله. وهذا هو المجلس الثاني، تم تسجيل هذا المجلس في 27 من ذي الحجة 1408 هجري الموافق اليوم 10 من الشهر 8 1988 نصراني.
معلوم أن الكفار إلى اليوم لا يزال الكثيرون منهم يهاجمون الإسلام في بعض تشريعاته بزعمهم أنها تشريعات غير منطقية وغير معقولة وغير عادلة. من ذلك أنهم يزعمون أنه ليس من العدل في شيء أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع، هذا أمر ينكره هؤلاء الكفار، وذلك من ضلالهم البعيد والمبين. ولماذا؟ لو أن هؤلاء الكفار كانوا يعيشون حياة نزيهة ويحيون حياة شريفة لا يعرفون للسفاح ولا للزنا معنى، ثم هم مع ذلك ينكرون التثنية بين الزوجتين، وأكثر من ذلك لربما كان لهم بعض العذر، ولكن الواقع يشهد أن الواحد منهم، أقول بلغة أخرى لا أقول يتزوج، ينكح مثنى وثلاث ورباع وخماس وعشر وعشرين والآخرين، ولا يجدون في ذلك غضاضة مطلقا ويسفحون دماءهم هكذا عبثا ولا شيء في هذا العمل وهو الزنا، وفي الأولاد الزنا الذين يلقون بالمئات إن لم نقل بالألوف في الطرقات وفي الأنهار كنهر السين في فرنسا وغيرها، هذا كله لا شيء فيه عندهم. أما أن يتزوج المسلم باثنتين أو ثلاث ورباع ويقوم على إحصانهم وعلى الإنفاق عليهم، فهذا شيء منكر عند هؤلاء الناس. لهؤلاء الكفار الذين ينقمون على الإسلام تشريعاته الحكيمة أشياء كثيرة وكثيرة جدا، لسنا الآن في صدد ذكرها، وحسبنا الآن أن نذكر المسلمين الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن الإسلام لم يجز أن يتزوج المسلم أكثر من 4، ثم حينما أجاز الزواج بـ4 من النساء شرط شرطا أساسيا، ذلك الشرط هو العدل بينهن، هو العدل بينهن. وهنا كلمة لابد من ذكرها، ليس المقصود بالعدل هنا ما قد نسمعه أحيانا من كثير من الإذاعات من مصر أو غيرها من البلاد التي تأثرت بالتيارات والأفكار الأجنبية الغربية أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا للضرورة، هذا افتراء على الإسلام. لا، هو يتزوج كما سمعتم في القرآن مثنى وثلاث ورباع بدون ضرورة، وهذا فيه حكمة بالغة، لأنكم تعلمون أن الرجال ليسوا سواء. صحيح كان تتكلم صحيح أن الرجال يختلفون ولا مؤاخذة من الناحية الجنسية، ففيهم الرجل البارز الطبع وفيهم الرجل القوي الشهمة صاحب غلمة صاحب شبق، فهذا إذا قيل له فقط لك واحدة ولا أكثر سيضطر أن يفعل ما يفعل الكفار، وهو أن يفتش له عن خليلة عن خدينة يخادنها وعن صاحبة يصاحبها بالحرام، وحينئذ تسري عدوى الزنا من المزني بها إلى زوجته الصالحة العائشة في عصر داره. لذلك لا يشترط في هذا الحكم الشرعي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلا العدل بينهن، أما الضرورة هذا افتراء على الإسلام وقع فيه من وقع من بعض المحاضرين أو المذيعين متأثرين بالأفكار الغربية، وليقللوا نسل المسلمين، انتبهوا إلى هذه النقطة، وليقللوا بذلك نسل المسلمين، لأنكم تعلمون أن الأمم اليوم تعرف أهمية كثرة عدد الأمة، ولذلك ترون اليهود في فلسطين يحاولون كل يوم تقريبا أن يكثروا سوادهم وأن يتغلبوا بكثرة سوادهم على بياض عدد الفلسطينيين هناك، لأنهم ينظرون بعيدا وبعيدا جدا. أما الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم عليم فقد نظر إلى أبعد ذلك، ولا نسبة بين هذه النظرة، لأن هذه نظرة إلهية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك كان من أدب الرسول عليه السلام أن قال تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فحينئذ أن يتزوج المسلم مثنى وثلاثة ورباع فذلك مما يحقق أن يتباهى الرسول عليه السلام بأمته المسلمة يوم القيامة، ويحقق وأن يحصن المسلم أكثر من أمرة واحدة، فلا ضرورة هناك يشترط أبدا في أن يتزوج أكثر من واحدة، وإنما الشرط الأساسي كما قال تعالى في القرآن فإن لم تستطيعوا فواحدة، إن لم تستطيعوا العدل بين النساء فحينئذ واحدة. ثم ما هو هذا العدل؟ ولعلي أطلت بهذه الكلمة فأختصر إلى هنا، ما هو العدل المفروض في القرآن والمشروط لتزوج المسلم أكثر من واحدة؟ هو ما يمكن أن نسميه بالعدل المادي، وأعني بذلك ليس العدل القلبي، العدل المادي، السكن، الملبس، البيات، عنده زوجتين يبيت عند هذه واحدة وعند الأخرى واحدة، فإذا بات عند الأولى ليلتين والأخرى ليلة فقد ظلم، فلا يجوز له أن يتزوج إلا واحدة. إذا أسكن واحدة قصرا وأسكن الأخرى كوخا فهذا ظلم، لا يسمح رب العالمين لمثل هذا الإنسان أن يتزوج اثنتين، أسكن الأولى قصرا فعليه أن يسكن الأخرى قصرا مثله، وإذا كان يستطيع إذن يسكنها نصف قصر ليعطي النصف الآخر للأخرى، وهكذا الإسلام. ففي البيات والطعام والشراب والملبس هذه الأمور المادية هي التي يمكن الإنسان أن يملك الحكم بها عدلا غير ظالم. أما الناحية القلبية فهذا أمر لا يكلفنا الله عز وجل أن نعدل. بمعنى زيد من الناس بحب عائشة أكثر من فاطمة أو فاطمة أكثر من عائشة، ما في مانع، لأن هذا القلب لا يملكه إلا علام الغيوب. ولكن لا ينبغي أن يحمله حبه لهذه أكثر من تلك أن يظلم تلك على حساب الأولى، وإنما كما قلنا يعدل. أما الحب القلبي هذا فهو داخل تحت عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكأني أشعر أنه لا يزال في الجو أسئلة لكن بخط لا يقرأ. تفضل. ولو حرصتم
إذا كان الإنسان في البيات بات هون ليلي وهون ليلي، لكن هون بات متكشف وهون بات متخطي، شو رأيك
فيه؟ هون بات يستطيع أن يبيت كما يبيت عند الأخرى، فقد قصر وقد ظلم. خلص.
يظهر بإصابنا. نعم. يقول أنا صغير ضروري يسمعوا لأختك وبتقنعوا لي إياها الليلة الثانية
مش الثالثة. لا عندنا أخونا أبو عبد الله اللي هسكان.
بريش. واحد تزوج أربعة.
ما شاء الله.
بس واحد يكملوا بيسموا أربعة. يصل العدد.
تزوج أربعة وماتت واحدة.
بجوز الخامس. الدم عنده أربعة
استقرار. يعني يا شيخ
مش فاهم يعني. طول بالك. متزوج أربعة. ماتت واحدة. بقي عنده ثلاثة. بده يتزوج رابع. شو فيها؟
بستمر حتى
يستمر إلى يأتي اليقين.
المهم كم عنده أكثر أربعة بس.
بس. تفضل.
العدل في الاقناع سوى ان بات عند هذه الليله ولا نام في فراشها ولا نام عند الاخرى ما نام في فراشها هذا عدل.
ما هذا الجواب سال هذا اللي سال
الجواب مغطى
ولا نام متكشف ولا نام
الطريقة الحل الثاني
الطريقة اللي قلنا بالكشف قلنا
أبو الرائد عنده صار شيء
أبو الرائد
نعم تك شوي بالله
العصر اللي حدثت عنه على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كان الزواج أتصور إنه يعني واحد يتزوج واحد واثنين وثلاثة وأربعة كان سهل جدا
كان ايش؟
سهل جدا
سهل جدا نعم
لكن الان بتصور في صعوبه كثير انه الانسان يتزوج ثلاثه من اربعه وخصوصا اذا كانوا كلهم عايشين ممكن حضره الاستاذ او المحدث انه يحدثنا شو هي الاسباب اللي خلت الناس يبتعدوا عن اسلوب الزواج من واحد واثنين وثلاثه واربعه
أظن جاء في تضاعف كلامي بارك الله فيك جواب سؤالك لأني قلت إن الأوروبيين يهاجمون المسلمين في بعض الأحكام الشرعية منها الزواج مثنى وثلاثة ورباع وقلت إن بعض المسلمين من المحاضرين والمذيعين اشترطوا لهذا الزواج مثنى وثلاثة ورباع الضرورة فأبطلت أنا هذه الضرورة فهذا من جملة الأسباب التي صدفت وصرفت المستطيعين من المسلمين أن يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع. في سبب ثاني هذا لا يتعلق بالمستطيعين يتعلق بالمتوسطين وبالفقراء والمساكين من الرجال وهو أيضا سبب سبق ذكره وحضضت الناس على الابتعاد عنه، ألا وهو المغالاة بالمهور، والمغالاة باشتراط شروط ما أنزل الله بها من سلطان. بدنا بيت صفته كذا، بدنا فرش صفته كذا إلى آخره. كل هذه عقبات في سبيل تيسير الزواج حتى ولو بواحدة، فما بالك باثنتين؟ نعم،
حياة المجتمع أصبحت الآن هي
بارك الله فيك،
بدنا بيت، بدنا سيارة، بدنا فرش.
إذا سمحت هيك المجتمع، هذه كلمة ما تؤاخذني، نسمعها كثيرا، ولكن يجب أن نعلم أن كلمة المجتمع كلمة معنوية وليست مادية، إلا إذا لاحظنا المعنى الذي يغفل عنه الناس، وهو المجتمع. من الذي يكونه؟ من الذي يوجده؟ أليس هو أنا وأنت وزيد وبكر وعمر؟ إذن لماذا نقول نحن في مثل هذه المناسبات حينما نرى المجتمع؟ وهنا نذكر بأدب عربي، حينما نقول المجتمع لماذا نعيب المجتمع؟ والمجتمع ليس شخصا يعابه، وإنما الذي يعابه أهله، إن كان المجتمع فاسدا، وإن كان المجتمع صالحا فالذي يمدح إنما هو أهله أيضا. ولذلك كان مما قيل قديما وعزي للإمام الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فالآن حينما نقول في مثل هذه المسألة وغيرها، هيك المجتمع، ما واجب المسلمين حينئذ أن يظلوا يقولون بلسان قالهم أو بلسان حالهم: هيك المجتمع، هيك النساء عم يطلعوا متبرجات، شو نساوي؟ شو نساوي؟ اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، في نسائكم، في بناتكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ترى إذا رجعنا إلى التاريخ الأول، وينبغي أن تتحقق الحكمة التاريخية التي تقول التاريخ يعيد نفسه، صحيح هذه الجملة؟ هذه صحيحة وليست بصحيحة. التاريخ يعيد نفسه، إن أخذنا بأسباب التاريخ الأول عاد ذاك التاريخ، وإن لم نأخذ بأسباب التاريخ الأول لن يعود ذلك التاريخ أبدا. وهذا من معاني قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. لله عز وجل في هذه الحياة وفي هذا الكون سنن، منها سنن كونية طبيعية، ومنها سنن شرعية إلهية. فمن اتخذ الأسباب الأولى والثانية وصل إلى الهدف المنشود، وإلا فلا. مثلا من السنن الكونية أن الإنسان إذا ما أكل بيموت، إذا ما بيشرب بيموت، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. بدك تعيش إذن حياة سعيدة بالصحة وعافية، بدك تتخذ الأسباب الكونية الطبيعية. كذلك لله سنن شرعية، من اتخذها عاش سعيدا كما عاش السلف الأول والجيل الأول من الصحابة ثم التابعين إلى آخره. فأردت أن أقول لو رجعنا إلى تاريخ العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام، ما أظننا نحن أسوأ حالا منهم. فما الذي غير من حالهم؟ وما الذي أخرجهم من الذل والاستعمار الذي كانوا يعيشون تحت سلطانه من الفرس ومن الروم ومن الحبش وغيرهم؟ هو أنهم أخذوا بالأسباب الشرعية، أي تبنوا الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بكل إيمان وإخلاص وقوة، فإذا بها هذه الأمة التي كانوا لا يسمون إلا بأنهم رعاة الإبل، ونعرف نحن من الفتوحات الإسلامية حينما ذهبوا لفتح فارس كسرى وذيك البلاد، وذهب المغيرة بن شعبة ليكلم الملك الهرمزاني يومئذ، قال لهم الملك هذا الفارسي، قال أنتوا جماعة يعني جوعانين وجايين تفتشوا عن طعام وعن شراب إلى آخره، كلام كله كلام مادي. قال له حقيقة نحن كذلك، لكننا ربنا عز وجل أرسل إلينا رسولا فأحيانا بعد أن كنا أمواتا، ونحن جئنا إليكم لتسلموا معنا، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم السيف إلا السيف، وستكون هذه الأراضي وهذه الأملاك كلها تحت أيدينا. فما وصي هذا الرجل إلا أن قال للمغيرة بن شعبة الصحابي الجليل من أذكياء العرب وساسة العرب الذي يضرب بهم الأذهل، إلا أن قال لأصحابه صدق الرجل. ثم جرت معركة قاسية جدا كان النصر فيها أخيرا للمسلمين. فالشاهد إن عدنا نحن إلى نفس الأسباب الشرعية التي أخذ بها العرب وهم أذلاء، كما نحن اليوم مع الأسف الشديد أذلاء، أعزنا الله. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال كلمة ذهبت مثلا، ولكننا غافلون عن القرآن والسنة، فضلا عن كلام عمر الخطاب، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة بغير الإسلام نذل. هكذا نقول بارك الله فيك، المجتمع نحن مؤلفوه، نحن مكيفوه، نحن منشئوه، فإن كنا صالحين فسيكون المجتمع صالحا، والعكس بالعكس. والسلام عليكم.
شيخنا أنا أقول سؤال جواب أبو الرائد في عمل مهم، خوف الرجال من نسائهم هو اللي منعهم من الزواج.
بعضهم لا يخلو الأمر من ذلك.
بارك الله فيك، تعبك
كثير. عفوا هذه تعبكم راحة.
بارك الله فيك.
شيخنا
اللي قلت
على الزواج ومقدر على المهر وعلى العدد، تنصح الشباب أن يأخذوا
أنصح من كان منهم مستطيعا، وليس لي كلام بعد كلام القرآن والسنة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والشرط العدل، وإلا فالأمر واضح.
بسأل شيخنا بعض الأخوة من الشباب بالنسبة لحكم ترك الصلاة بالنسبة للشباب، ما حكمه؟
لا شك أن الصلاة هي الركن الثاني من الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. فإقامة الصلاة هي من مصداق قول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه حين يصلي فإنما يثبت بذلك أنه عبد بحق مطيع لله عز وجل الآمر بالصلاة في غير ما آية، كمثل الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ومطيع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بالغ في الحض على المحافظة على الصلاة، حتى قال عليه الصلاة والسلام بين الكفر، وفي لفظ بين الشرك والرجل ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هنا لا بد من أن نقف قليلا عند لفظ فقد كفر. ما هو المقصود منها؟ فقد كفر هل يعني أن المسلم الذي يشهد من قرارة قلبه بأن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إذا ترك الصلاة فقد ارتد عن دينه، هل هذا هو المقصود من هذا الحديث؟ الجواب تارة يكون مقصودا هذا المعنى من الحديث، وتارة يكون المقصود معنى آخر وليس هذا المعنى الآخر بالأمر السهل، وإنما هو خطير أيضا قد يودي بصاحبه إلى المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ من ترك الصلاة فقد كفر، إن جحدها، إن جحد شرعيتها، إن قال كما يقول بعض الشباب الذين ربوا تربية غير إسلامية ولو كانوا في عقر دارهم، ليش الصلاة وليش الوضوء وليش الغسل؟ هذه الأمور شرعت في الجاهلية، شرعت لقوم ما يعرفون النظافة ولا يعرفون الطهارة، عاشوا في القذارات، عاشوا مع البعران والأزبال ونحو ذلك. أما الآن ما شاء الله المدنية، الحمامين في كل دار، الدوش والماء كله ميسر، فما في داعي لمثل هذه الطهارة من جهة، وما في داعي لمثل هذه الحركات، فالحركات الرياضية تغني الشعوب اليوم عن هذه الحركات البدنية التي شرعت في زمن مضى وانقضى. هؤلاء الشباب الذين قد يدور في أذهانهم هذه المعاني الكافرة، وقد يتجرأ بعضهم فيتلفظ بها بألسنتهم، هؤلاء هم المقصودون مباشرة بقوله عليه السلام فقد كفر، أي ارتد عن دينه. أما المعنى الثاني فقد كفر أي قارب الكفر وأشرف عليه إذا كان يؤمن بشرعية الصلاة ويدين الله، أي يعبده بأن يعتقد بما شرع له من الصلاة، ولكن لسان قاله أحيانا ولسان حاله دائما يقول الله يتوب عليه، قولوا الله يتوب عليه، معناها أنه معترف بذنبه مع ربه، معترف بأن هذه الصلاة يجب أن يؤديها، وليست كما قال الفريق الأول هذا زمان مضى وانقضى، لا، هذا يعترف بهذه الشرعية لكنه مقصر في الإتيان بها. هذا لا يكفر كفرا يخرج به عن الملة، ولكن يخشى مع مضي الزمان أن يموت كافرا. لماذا؟ نحن اليوم نسمع كلمة إلى علاقة بالأشياء المادية، مثلا الصيانة. شو هي الصيانة؟ صيانة البرادات، الثلاجات، السيارات وإلى آخره. السيارة ماشي ماشي حالها، لكن بدها صيانة كل سفرة مثلا طويلة أو كل سنة أو إلى آخره، وإذا لم يفعل هذه الصيانة كان مصير السيارة أن تموت وتهلك. وهكذا القلب اللي هو الموتور، هل يحيا به هذا الإنسان؟ كمان هذا القلب هو بحاجة إلى صيانة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان بن بشير صحابي ابن ايه صحابي. هذا النعمان بن بشير هو الذي مات في الحرب التي أشرنا إليها، اللي ذهب المغيرة إلى الهرمزان وتكلم معه بذاك الكلام اللي فيه عزة الإسلام. كان هو قائد الجيش المسلم يومئذ، فقال لهم إن أنا مت فيكون القائد فلان، وإن مات ففلان إلى آخره. ولما هجم الجيش بعضهم على بعض وقع شهيدا، فرأى أحدهم فوضع رمحا ووضع عليه علما مميزا حتى يجدوه بسهولة، ووجدوه قد مات وقد طعن عشرات الطعنات. هذا النعمان يروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ومن حام وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا الذي لا يصلي هذا حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تمام الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة بالتعبير المادي بحاجة إلى صيانة، ليس فقط السيارة والبراد والثلاجة إلى آخره، هذا أولى وأولى أن يصان. لأنه كما أنه القلب اللي نعرفه نحن عبارة عن مضغة وأنه يمرض ويصح، فالأطباء دائما وأبدا يحرصون كل الحرص أن يظل قلب الإنسان سليما حتى يعيش سليما، خاصة بالنسبة للشيوخ المسنين مثلي أنا. لأنه إن كان قلبه مريضا فسرعان ما بسبب تركه للصيانة سيصبح إيش عدما. هذا القلب المادي الذي يعنى به الأطباء الماديين عناية تامة جدا أكثر من أي مكان من البدن، لأن البدن يستطيع أن يعيش إلا بهذا القلب، ما فقد من عضو إلا هذا القلب إذا فقده فقد نفسه تماما. هذه العناية المادية بالقلب يجب أن يعنى بهذا القلب عناية أسمى وأسمى وأعلى من عناية الأطباء الماديين بهذا القلب، حتى يسلم وحتى لا يعرض نفسه لما قال عليه السلام في الحديث السابق: من ترك الصلاة فقد كفر، أي عرض نفسه للكفر. هذا إذا آمن بشرعية الصلاة، أما إذا قال بلا صلاة بلا كذا فهذا مصيره النار، يحشر مع فرعون وهامان والكفار جميعا في الدرك الأسفل من النار. هذا من أهمية الصلاة في الإسلام. ولذلك فمن كان مبتلا من الشباب بل ومن الكهول أيضا مع الأسف الشديد، من كان مبتلا بالصلاة بتركها أو التهاون بها، فعليه أن يذكر هذه الحقيقة وأن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها. وليس هذا فقط، وأرجو أن تنتبهوا، ليس هذا فقط بل وأن يصلوها في المساجد، لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة أول أمر، وآتوا الزكاة ثاني أمر، واركعوا مع الراكعين، ثالث أمر. هذا الأمر الثالث ليس تكرارا للأمر الأول، لو حذفنا ما بينهما وآتوا الزكاة شو بصير معنا؟ وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، هل تكرار؟ حاشا لله، كلام الله عز وجل لا مثل له في البلاغة والفصاحة، وكون من جوامع الكلم كلمة قليلة تعطي معاني كثيرة جدا. أقيموا الصلاة ليس معناها أدوها، انتبهوا، ليس معنى أقيموا الصلاة أدوها فقط، وإنما معنى أقيموا الصلاة أي أحسنوا أداءها. إقامة الشيء هو تقويمه وإجلاسه، لو أراد الله عز وجل أن يأمر فقط بالصلاة بيقول لك أدوا الصلاة، لكنه قال وأقيموا الصلاة أي أحسنوا أداء الصلاة إذا صليتم، ثم أمر بأمر ثان في آخر الآية واركعوا مع الراكعين، الراكعين جمع، أي اجعلوا ما أمرتم به من إقامة الصلاة مع الراكعين في المساجد.
الواقع السؤال يدور حول العريس وصلاة الجماعة، يعني بالحديث العريس وصلاة الجماعة،
نعم،
هل له إجازة أو رخصة بحضورها وعدم حضورها؟
لو كان له، هذا سؤال مهم وله علاقة في موضوعنا في الصميم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني حتى العريس يسمع؟
نعم، بس أنا أظن أنه سمع من قبل وتهيأ تهيأ للأمر. لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة حتى في صلاة الخوف، عند الفقهاء صلاة اسمها صلاة الخوف، فلنسميها اليوم بصلاة الحرب، والمسلمون يقاتلون أعداءهم، لا تسقط صلاة الجماعة، فانتبهوا يا جماعة لخطر وعظمة صلاة الجماعة في المساجد، أن صلاة الجماعة لا تسقط في صلاة الخوف أي في أثناء الحرب. والمسلمون بلا شك حينما يتحاربون مع الكفار يكونون في وضع من وضعين، إما عند اشتباك القتال، وإما عندما تضع الحرب أوزارها، يعني راحة مثلا ساعتين ثلاثة في النهار أو في الليل على حسب الظروف القتالية. فإذا كان المسلمون متشابكين مع الكفار في القتال، قديما كانوا بالسيوف والرماح والحراب.
إخوة الإيمان، يوجد باقي للمجلس مفقود، وإن شاء الله نجده.